السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد السفير العراقي في الأردن سعد الحياني اليوم الثلاثاء إن الرئيس جلال طالباني في حالة مستقرة، ولكنه سيبقى في المستشفى أياما أخرى للنقاهة. وقال الحياني في حديث هاتفي مع وكالة فرانس بريس إن الرئيس طالباني في حال جيدة وليس هناك ما يدعو إلى القلق بحسب السفير العراقي. وأضاف الحياني أن طالباني أمضى يوما هادئا في جناحه بمدينة الحسين الطبية في عمان، وأن الأطباء نصحوا ببقائه بضعة أيام أخرى إلى أن يسترد عافيته. وكان ديوان رئاسة الجمهورية أعلن في بيان له أن طالباني البالغ من العمر 73 عاما أخضع لفحوصات طبية كانت نتائجها جيدة ومطمئنة. قال أحد معاوني نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على شخص يشتبه بضلوعه في محاولة اغتيال عبد المهدي يوم أمس الاثنين. وأضاف معاون نائب رئيس الجمهورية في تصريح لوكالة أسوشيت بريس إن المشتبه به اعتقل بعد الاطلاع على تسجيل الكاميرا الأمنية للانفجار الذي وقع في مبنى وزارة البلديات يوم أمس أثناء حفل لتكريم عدد من موظفي الوزارة. وأسفرت عملية التفجير عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. وامتنع معاون نائب رئيس الجمهورية الذي طلب عدم ذكر اسمه عن إعطاء تفاصيل أخرى بشأن إلقاء القبض على المشتبه به، ولكنه أوضح أن عبوة ناسفة وضعت تحت كرسي في الصف الأمامي لقاعة الاجتماعات في مبنى الوزارة على بعد حوالي مترين من نائب رئيس الجمهورية. وفي سياق متصل قال مسؤول أمني إن أجهزة الشرطة التي تحقق في الحادث تعتقد أن شخصا من داخل الوزارة نفذ الهجوم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن وزارة الداخلية تستجوب 35 شخصا من موظفي وزارة البلديات لمعرفة الطريقة التي نقلت بها العبوة الناسفة إلى داخل مبنى وزارة البلديات. أكدت روسيا اليوم الثلاثاء أنها ستعمل لرفع الحظر المفروض على تقديم مساعدات اقتصادية إلى الحكومة الفلسطينية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى محادثات في موسكو مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. ونوه لافروف خلال الاجتماع بالاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة حماس في مكة المكرمة، مشيرا إلى سعي الكرملين لرفع الحظر المفروض على الفلسطينيين.
نعتقد أن الذين شاركوا في محادثات مكة أبدوا حكمة وتعقلا، والأهم من ذلك أنهم أبدوا شعورا بالمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، ونحن ندعم هذا التطور ونبذل جهودا قصوى لكي يدعم المجتمع الدولي هذه العملية ويجعلها عملية لا رجعة فيها، ويتخذ الخطوات التي من شأنها رفع الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية.
ولم يفصح لافروف عما تعتزم روسيا القيام به لإقناع الدول الغربية برفع الحظر الاقتصادي. مشعل من جهته أشاد بموقف روسيا واصفا خطواتها بالشجاعة.
كما كنا سعداء بجولة الرئيس بوتين للمنطقة خاصة زيارة المملكة العربية السعودية والأردن وقطر وعدد من الدول والتي تأتي في سياق التمتين علاقات روسيا مع العالم العربي والإسلامي.
نواصل تقديم الأخبار من إذاعة العراق الحر. أكدت إيران مجددا اليوم الثلاثاء أنها لن توقف أبدا تخصيب اليورانيوم كما تطالب القوى الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قوله إن وقف تخصيب اليورانيوم مطلب غير قانوني وغير مشروع ولن يحدث ذلك أبدا بحسب تعبيره. ويأتي تأكيد إيران بعد يوم من اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا على العمل على قرار جديد تصدره الأمم المتحدة لتشديد الضغط على إيران. غادر نائب رئيس الأمريكي ديك تشيني أفغانستان اليوم الثلاثاء بعدما أجرى محادثات مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في ختام زيارة بدأها يوم أمس الاثنين. ونفذ خلال زيارة تشيني هجوم انتحاري عند مدخل قاعدة باغرام الجوية الأمريكية حين كان نائب الرئيس الأمريكي موجودا داخل القاعدة التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن العاصمة كابول. وأسفر الهجوم عن مقتل أفغان وعسكريين في القاعدة بينهم جندي أمريكي وآخر كوري جنوبي. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. قالت مصادر طبية وعسكرية أن السفيرين الإيطالي والأمريكي في سريلانكا أصيبا بجروح طفيفة اليوم الثلاثاء عندما قصف متمردون طائرة هليكوبتر كانت تقلهم. بهذا مستمعينا الكريم تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسون أبو الحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: دول جوار العراق ستجتمع في بغداد الشهر المقبل بحضور مسؤولين عن الولايات المتحدة وبريطانيا. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مسؤولين من دول جوار العراق سيشاركون في مؤتمر حول إحلال الاستقرار في العراق الشهر المقبل في بغداد. يشارك في المؤتمر أيضا مبعوثون عن الولايات المتحدة وبريطانيا. ينعقد الاجتماع في منتصف آذار، وعبر زيباري عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع مقدمة لاجتماعات مقبلة، وأن يكون العراق موضوعا يجمع بين مختلف الأطراف بدلا من أن يفرق بينهم. يذكر أن التحضير لهذا الاجتماع يستمر منذ أسابيع، غير أنه كان من المتوقع حتى يوم الثلاثاء أن يشارك فيه مسؤولون من دول جوار العراق ودول إسلامية فقط. غير أن زيباري قال أن سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن سيشاركون أيضا في هذا الاجتماع. وردا على سؤال طرحته وكالة رويترز للأنباء على زيباري في لقاء بالهاتف عما إذا سينتهي المسؤولون الأمريكيون إلى عقد لقاءات منفصلة مع الإيرانيين والسوريين، رد زيباري بالقول أنه سيتم وضع الجميع في صالة واحدة في البداية، وبعد ذلك يمكن النظر في الإمكانيات المطروحة. هنأت الولايات المتحدة مجلس الوزراء العراقي على توصله إلى اتفاق حول مشروع قانون يتعلق بتوزيع الثروة النفطية بشكل عادل بين مختلف المحافظات، حسب ما جاء على لسان الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك الذي وصف الاتفاق بكونه عنصرا تشريعيا مهما. تفاصيل أخرى عن هذا الاتفاق من ليث أحمد.
أقرت الحكومة العراقية الاثنين مسودة قانون النفط والغاز بعد نقاشات مطولة دامت عدة أشهر للوصول إلى صيغة توافقية حول الصلاحيات الممنوحة للحكومة والأقاليم في مجال استخراج النفط وتوزيع عائداته. وبموجب هذا القانون فإن الحكومة المركزية ستكون هي المشرفة على العقود وعمليات التنقيب النفطي، وفي الوقت نفسه يفسح المجال أمام سلطة الإقليم للتفاوض على عقود نفطية مع شركات أجنبية، كما سيكون هنالك ممثلين على الأقاليم في تشكيلة المجلس الأعلى للنفط، حسب ما أوضح في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر عضو مجلس النواب العراقي سامي العسكري.
في تشكيلة مثلا المجلس الأعلى للنفط سيكون للإقليم تمثيل، في هيئة المستشارين وهي هيئة تقدم مشورة للمجلس الأعلى للنفط سيكون دور للإقليم في يعني في اختيار هؤلاء المستشارين. وأمور تفصيلية لا تضر بالجوهر، الجوهر أن أصبحت عملية إدارة الملف النفطي عملية تتولاها الحكومة المركزية.
كما أقر قانون النفط والغاز توزيع واردات النفط العراقية على جميع المحافظات بشكل يتناسب والكثافة السكانية لها، وبهذا يكون قد بدد مخاوف بعض المحافظات التي لا تمتلك حقولا نفطية من عدم حصولها على عائدات مرضية من أموال النفط العراقي. وقد لاقى إقرار هذا القانون من قبل الحكومة المركزية ردود أفعال مرحبة، كان أبرزها ما أوضحه السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زاد في بيان صادر عنه اثنين استلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، حيث اعتبر زاد هذا القانون خطوة مهمة لوحدة العراقيين وبناء مستقبل زاهر لهم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق. في بغداد تعقد اجتماعات ومحادثات بهدف إنشاء ائتلاف سياسي جديد يضم عددا من الأحزاب لتشكيل ما يدعى بالجبهة الوطنية العراقية. تفاصيل أخرى عن الأطراف المشاركة في هذا الائتلاف المتوقع وعن أهدافه مع أحمد السبيدي.
تضم هذه الجبهة تحت مظلتها عددا من الكتل النيابية أبرزها جبهة التوافق والقائمة العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني وكتلة المصالحة والتحرير، بالإضافة إلى حزب الفضيلة الذي يعد ركنا من أركان الائتلاف العراقي الموحد، وأحزاب أخرى من خارج العملية السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني. وشهدت الأيام القليلة الماضية لقاءات بين قادة جبهة التوافق وقادة القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي لوضع الخطوط العريضة لهذا الائتلاف الذي من المؤمل الإعلان عنه مع نهاية الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب. القيادي في جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار أكد في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر على أن الهدف الأساس من وراء هذا التجمع هو نبذ طائفية ونشر روح المواطنة وإعادة ترتيب الخارطة السياسية التي شابها التوتر في الآونة الأخيرة على خلفية التصعيدات الأخيرة.
لا حل للموضوع هذا إلا بحل سياسي يقوم على أساس مشروع وطني، مشروع وطني عراقي أساسه يعني مصالحة وطنية حقيقية عراقية، ممكن يقود إلى انتخابات مبكرة، ممكن يعني يعدل الدستور، مشروع ممكن يتشكل وفقه يعني حكومة قوية، جيش وطني محترف بعيد عن السياسة وبعيد عن الحزبية يحمي الوطن ويعني يهتم بأمر المواطن.
ونفى عبد الستار أن يكون الإعلان عن هذا التشكيل هي محاولة لسحب البساط من تحت أقدام حكومة المالكي أو محاولة لإفشالها، مؤكدا في نفس الوقت أن هذا التجمع لكل العراقيين وأبوابه مفتوحة أمام الجميع للانخراط تحت مظلته بما فيهم رئيس الوزراء نور المالكي. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق. يسعى الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى الحد من الصلاحيات التي يملكها الرئيس الأمريكي جورج بوش لشن حرب ولإجباره على تغيير المسار في العراق، غير أن هذه المساعي تكاد تضيع بسبب انقسامات داخلية حول السرعة والكيفية التي يجب التصرف بموجبهما. مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تسعى إلى تغيير تفويض منحه المجلس إلى الرئيس لشن الحرب وإقرار تشريع جديد يحد من مهمات القوات الأمريكية في العراق، ويسعى إلى البدء بسحبها بحلول الصيف المقبل. في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أيضا، يسعى النواب إلى استخدام صلاحيات الكونغرس في مجال التخويل بالإنفاق لإجبار بوش على الحد من التزام الولايات المتحدة بالعراق، غير أن الخطتين كما يبدو لا تحصلان على الدعم الذي تحتاجانه لوجود انقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد قال أنه يرغب في تأجيل التصويت على قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي لشن حرب كي يتفرغ لتشريع يفعل توصيات سبق وأن أصدرتها لجنة مشتركة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أحداث 11 أيلول. رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوزي قالت من جانبها أنها لا تؤيد الحد من تمويل القوات المسلحة، وأضافت دعوني أكون صريحة، الكونغرس سيمول القوات الأمريكية. كل هذه المواقف تشير إلى وجود انقسام داخل الصفوف الديمقراطيين حول الشأن العراقي. الرئيس الأمريكي جورج بوش دعا إلى أن يكون النقاش الخاص بالعراق نقاشا صحيا وسليما، غير أنه حذر الكونغرس من تحديد النفقات المخصصة للحرب. بوش قال، وهنا أقتبس: لا أعتقد أن شخصا يختلف معي في الرأي هو شخص غير وطني، غير أنني أعتقد أن من الضروري أن يفهم الآخرون نتائج عدم منح قواتنا الموارد الكافية لإنجاز المهمة. بوش أضاف أنه سيدافع بقوة عن الميزانية التي سيرفع مشروعها إلى الكونغرس. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
العالم
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة ميسون أبو الحب لنتعرف معها على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. في بغداد انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكرادة فأسقطت عددا من القتلى والجرحى. هذا الانفجار عقب انفجار سيارة مفخخة أخرى سبقه بساعات سقط فيه أيضا عدد من القتلى والجرحى. في ساحة الطيران وسط بغداد انفجرت عبوة ناسفة فقتلت شخصين وأصابت 11 شخصا في الأقل. في زيونة انفجرت عبوة ناسفة أخرى أدت إلى مقتل 3 رجال شرطة. بيان صدر عن الجيش الأمريكي أعلن قيام قوات خاصة في الجيش العراقي باعتقال 16 مشتبها من عناصر الميليشيات خلال عمليات نفذتها مع مستشارين من قوات الائتلاف يوم الثلاثاء في مدينة الصدر، استهدفت قائدي خلايا تابعين لعصابات ميليشيا جيش المهدي لعلاقتهم بهجمات ضد مدنيين عراقيين حسب ما جاء في البيان. السلطات العراقية أعلنت من جانبها إلقاء القبض على أحد المشتبه في ضلوعه في محاولة اغتيال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي حسب قول مساعد رفض الكشف عن هويته. في وسط اشتبكت القوات العراقية في معارك ضارية مع متمردين. أعلنت القوات متعددة الجنسيات إلقاء القبض على 12 إرهابيا مشتبها بهم من بينهم أمير في تنظيم القاعدة في العراق، وذلك في مداهمات نفذتها يوم الثلاثاء في الموصل والفلوجة وتكريت والرمادي. البيان قال أن المعتقلين يقدمون تسهيلات للمقاتلين الأجانب وشبكة القاعدة في العراق ويشاركون في صنع العبوات الناسفة ويشنون هجمات على قوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية. وجاء في بيان آخر أن متمردين قتلوا 15 عراقيا بينهم نساء وأطفال ورجلا شرطة في هجوم بسيارة مفخخة قرب جامع في حي سكني شمال غرب الرمادي يوم الاثنين. في الديوانية أعلن مسؤولون إلقاء القبض على 142 شخصا من جماعة تدعو نفسها جند السماء، وكانت معارك ضارية قد وقعت بين قوات عراقية وعناصر من هذه الجماعة في كانون الثاني أدت إلى مقتل حوالي 260 من المسلحين بينهم الشخص الذي يتزعمهم. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد عبد الكريم خلف عن تمكن قوات الشرطة العراقية في محافظة الديوانية جنوب بغداد من إلقاء القبض على أكثر من 100 من يشتبه بانتمائهم إلى ما يعرف بتنظيم جند السماء الذي سبق وأن شهدت الأسابيع الماضية مواجهات عديدة له مع قوات الأمن وفي مناطق عديدة من المحافظات الجنوبية. خلف أكد في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر أن العمليات المسلحة لتطهير محافظة الديوانية من هذا التنظيم لا زالت مستمرة حتى هذا الوقت، مشيرا إلى أنها كانت قد بدأت منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.
في محافظة الديوانية قوة كبيرة طلعت من محافظة الديوانية تحت أمر قائد الشرطة هناك، والعملية لا زالت مستمرة. العملية بدأت فجر اليوم، اليوم 27 فجر اليوم الساعة 4 الفجر، واستهدفت أماكن متعددة منها قضاء الشامية وقضاء أفك ومنطقة حي رفعت. في قضاء الشامية انقل القبض على أكثر من 22 شخص مع أسلحتهم، أسلحة مختلفة. في قضاء أفك ألقان القبض على 4، وفي حي رفعت ألقان القبض على 8 أشخاص، ومناطق متفرقة من المحافظة وفي قلب المحافظة على أكثر من 100 شخص مع أسلحتهم. كل هؤلاء ينتمون إلى هذا التنظيم الإجرامي ما يسمى بجند السماء، والآن العملية مستمرة لم تنتهي بعد لغرض تفكيك هذا التنظيم في محافظة الديوانية والانتهاء منه وجعل التنظيم من الماضي إن شاء الله.
يذكر أن هذا التنظيم كان قد أثار جدلا واسعا في الأوساط العراقية على خلفية عملية عسكرية كبرى استهدفت القضاء عليه بعد أن تم الكشف عنه قبل عملية كان يروم هذا التنظيم القيام بها لاغتيال المراجع الدينية في النجف الأشرف واحتلالها من قبله، على حد التصريحات العديدة لمسؤولين أمنيين عراقيين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الموصل انفجرت شاحنة مفخخة فأسقطت عددا من القتلى والجرحى. الموصل شهدت حوادث أمنية أخرى، والتفاصيل في التقرير التالي.
في حي الجزائر وبالقرب من دائرة الإطفائية اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة العراقية والأفراد من الجماعات المسلحة، أسفرت عن مقتل 4 أفراد من الشرطة وحرق عربتين للشرطة وقتل أحد أفراد المجموعات المسلحة. وفي حي النهروان وقع اشتباك مماثل بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة أدى إلى مقتل 3 أشخاص من الجماعات المسلحة واعتقال 3 آخرين. وبحسب شهود عيان كانوا بالقرب من مكان الحادث أن خسائر الجماعات المسلحة جسيمة. حي الانتصار بدوره شهد مواجهة مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين المسلحين أدت إلى اعتقال 3 من المسلحين وفي جراج الشمال. ونتيجة لمواجهة مسلحة بين الشرطة والمسلحين قتل الشرطيان وأصيب 3 بجروح خفيفة. منطقة دوميس أيضا شهدت مواجهة مسلحة أسفرت عن اعتقال مسلح ووضع اليد على سيارة كان يقودها. القوات المتعددة الجنسية شاركت في مواجهة هذه إلى جانب القوات الأمنية العراقية. في حي التحرير هاجمت مجموعات مسلحة 3 دوريات بالشرطة العراقية واستغرق تبادل إطلاق النار بينهما نحو 2 ساعة. حوادث انفجار العبوات الناسفة حصلت في أكثر من مكان. ففي حي السكر جرح جندي عراقي جراء انفجار عبوة. وفي ناحية زمار انفجرت عبوة ثانية وبدون أضرار. وعلى أثر ذلك شنت القوات العراقية حملات التفتيش ومداهمة أسفرت عن اعتقال 6 من المشتبه بهم بينهم الضالع في عملية تفجير العبوة. وفي حي العربي الموصل أبطلت عبوة ناسفة. أما في الصناعة الشرقية فقد اغتالت جماعة مسلحة من بقية قناص أحد تجنب الاتحاد الوطني الكردستاني ويدعى سليمان عبد الله تاتي. أحمد سعيد إذاعة العراق الحر الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
نفذت القوات متعددة الجنسيات وأفراد من الجيش العراقي عملية دهم وتفتيش في منطقة التنومة ليلة أمس، وتم اعتقال 3 مطلوبين بمن فيهم رجل الدين السيد ميثاق البطاط. وفي السياق ذاته قام الجيش العراقي والقوات البريطانية بفرض حزام أمني حول قضاء القرن شمال البصرة في عملية واسعة النطاق تهدف إلى القبض على مطلوبين والسيطرة على الأسلحة غير المرخصة ووضع سيطرات متحركة وثابتة. أكد ذلك لإذاعة العراق الحر الناطقة الإعلامية باسم القوات متعددة الجنسيات الكابتن كيتي براون، مضيفة بأن خطة السندباد 20 الأمنية والإعمارية قد بدأ تنفيذها في قضاء الزبير غرب البصرة، حيث ستقوم وحدات من الجيش العراقي للاشتراك مع القوات متعددة الجنسيات بعمليات مداهمة وتفتيش وإنجاز العديد من الأعمال الخدمية والإعمارية في القضاء ذاته. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني. شكرا للمتابعة.